الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عرف فضل شيخ كبير فوقره لسنه آمنه الله من فزع يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله: من تعظيم الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المؤمن. وقال صلى الله عليه وآله: من إجلال الله إجلال شيبة المؤمن. وأخيرا عنه أيضا صلى الله عليه وآله: من وقر ذا شيبة لشيبته آمنه الله من فزع يوم القيامة. هاي اتفق على شيء حكينا شيء. وصل بنا الكلام إلى التفسير بالرأي وبيان هذا المفهوم بعد أن انتهينا من قطعية دلالة القرآن وما يتعلق فيها من مباحث وتطبيقات ذكرها المصنف. من الواضح عند المسلمين جميعا حرمة وفداحة تفسير القرآن بالرأي، وهذا أمر ثابت لا مشكلة فيه. لكن المشكلة وقعت في تفسير هذا المفهوم. يعني ما هو التفسير بالرأي؟ حيث ورد في الروايات من فسر القرآن برأيه كذا كذا كذا، لكن لم يرد في الروايات بيان لهذا المصطلح. لذلك اختلف المسلمون في تعريف أو مصدقة هذا المفهوم. الآراء المذكورة ثلاثة. الرأي الأول يقول أن من تدخل في بيان وتفسير ما كان من وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله يعني أناط به القرآن بعض الوظائف وبيان تفاصيل ما أجمل في القرآن، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كلاهما مجملان. من الذي بين شروط الصلاة وواجبات الصلاة وعدد الفرائض وأنواع الصلوات؟ من الذي بينها؟ النبي صلى الله عليه وآله. موارد الزكاة، أو موارد الزكاة ذكرت في القرآن، ما يعني ما النصاب الذي تتحقق فيه الزكاة، وأي من يجب عليه الزكاة ومن لا يجب وغيرها، هاي منو اللي ذكرها؟ النبي صلى الله عليه وآله، وهي من وظائفه لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن تدخل فيما كان من وظيفة رسول الله فهذا قائل برأيه. هذا التفسير الأول لمفهوم التفسير بالرأي، أو البيان الأول لهذا المصطلح. المصنف يقول هذا واحد من مصاديق التفسير بالرأي، أن تتدخل في بيان ما رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يبينه. زين، رأيين آخرين، وهو يقول هن ذني يعني هن المفهوم. يعني هسه كلمة أو مصطلح التفسير بالرأي، هذا شبي بقسمين. قسم هو القول بلا دليل وبحسب الهوى الشخصي. وقول شنو الثاني؟ لعن الله الثاني. القول الثاني عدم الرجوع إلى قواعد وشروط وآداب المفسر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذني هن تفسير المفهوم، إما هذه أو هذه أو كلاهما.
تفسير المفهوم،
تفسير هذا المفهوم، هذا المصطلح واضح. ف فيكون التدخل فيما وجب على رسول الله بيانه شنو مصداق للقول بلا دليل ولا ومصداق لعدم الرجوع الى الشروط المفسر ولا، فيكون هذا القول الاول او التفسير الاول لمصطلح التفسير بالرأي هو مصداق من مصادق هذين القسمين. واضح؟ فإذن مفهوم التفسير بالرأي هو إما أحد هذين القسمين اللي هو القول بلا دليل وبحسب الهوى الشخصي، أو القول بدون الرجوع إلى شروط وآداب المفسر أو التفسير. ومن مصادقه التدخل فيما يجب على رسول الله، التدخل فيما أجمله الله، التدخل في كثير من القضايا. هذا ايش راح يصير؟ راح يصير مصادق علما لهذين المفهومين. فعلماء المسلمين في تفسير مفهوم الرأي اما يقولون بكليهما ذني، او يقول باحدهما هو تفسير لهذا المصطلح. هن ذني يقول ليش؟ لان هن ذني جامعات مانعات كل شيء تريد. يعني القول مثلا بحسب العقيدة داخل بحسب الهوى، عدم تحكيم قواعد التفسير، أو عدم تحكيم قواعد اللغة، أو عدم تحكيم قواعد الحديث في أخذ الروايات، هذا من القسم الثاني أم لا؟ وهكذا. فيقول هذني مفهومين عامين يدخل فيهما كل تصرف، سواء كان هذا التصرف منبعه هو المفسر، او منبعه عدم يعني ترك المفسر اما لضوابط العمليه التفسيريه.
شيخنا ما يقول بتفسير الرأي
الاماميه. نعم
الاماميه ما يقولون بتفسير الرأي، ما ياخذون
به كل ما ياخذون به، لكن هم من يطبقون؟ يعني هم ستقول مثل ما الكل يقول مثلا بحرمه معارضه الله وعدم جواز معارضه الله في احكامه، لكن هم في حياتهم اليومية يعارضون الله في أحكامه أم لا؟ شو تقول؟ إحنا من الناس هسه مو كثير، في كثير من أحكامنا نعارض الله أم لا؟ إحنا نقول بعدم جواز ذلك لكن نعمله. فأكو فرق بين القول النظري الإيمان النظري وبين التطبيق. فكل علماء المسلمين كل المفسرين المسلمين يقولون بعدم جواز التفسير بالرأي، لكن عندما يأتون لا يستطيعون أن يعني أن يتجردوا في كل مصادق الآيات. في بعض الآيات يتدخلون فيما على رسول الله بيان، في بعض الآيات لا يرجعون إلى قواعد التفسير، لا قواعد لغوية ولا قواعد حديثية ولا قواعد أصولية ولا غيرها. في بعض الأحيان يجرون الآية المن لما يريدون من أهواء وهكذا. فهم في مجال القول النظري بهم يقولون بعدم جواز التفسير بالرأي، أما في مقام التطبيق العملي قد يجرون إلى أحد أنواع التفسير بالرأي. هذان الآراء الثلاثة المذكورة، وسيفصل فيه المصنف ويذكر من يذهب إلى أحد هذين القولين أو يقول بكليهما. قال مصطلح التفسير بالرأي، أفضل إن نخلي له إحنا حتى يصير لأن إحنا كلامنا هسه في بيان مصادر هذا المصطلح، لو في مفهوم هذا المصطلح، في مفهومه قلنا مصادقه واضحة عند المسلمين، لكن عفوا مفهومه غير واضح. وردت الروايات بالمنع عنه، هذا واضح عند المسلمين، بس بقت الروايات ما فصلت شنو تقصد به. تضافرت الروايات على النهي عن التفسير بالرأي عن النبي صلى الله عليه وآله وآله بيته. منها روى الصدوق بإسناده عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله قال جل جلاله، يعني حديث قدسي هذا يروي النبي، ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء. وروى أبو جعفر الطبري قلنا يا صاحب يا تفسير مشهور بتفسير الطبري، لكن شنو اسمه؟ اسمه جامع البيان. طبري متوفي لمتى؟ شنو القصة؟ وهاي قلنا 310 الطبري.
الإنسان.
لا ولا أكو أسماء لازم تحفظ. ليش؟ يعني كان لها يعني لها قيمة في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ العلمي وخصوصا في التاريخ التفسيري. تفسير الطبري أول تفسير جامع فسر كل القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم إلى الناس، وفسره بتفسير روائي وتفسير لغوي وتفسير تحليلي وتأويلي، فتفسيره جامع وكان مؤثر على كثير من التفاسير اللي جاءت بعد. إذا تقرأ في تفسير التبيان تجد كثير من النصوص التي يذكرها الشيخ الطوسي هي نفسها نصا هي كلمات من كلمات الطبري. الطبري مهم في هذا الجانب ومتنازع فيه، هل هو إمامي أم غير إمامي. روى أبو جعفر الطبري بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وأخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اتقوا الحديث، لا ظلون تسولفون إلا ما علمتم. لذلك كان الصمت عبادة. اتقوا الحديث إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، إلى غير ذلك من الروايات الواردة حول النهي عن التفسير بالرأي. والطبري ذكر كثير من هاي الأحاديث وبعدين علق. المصنف راح يذكر تعليق الطبري على هذه الأحاديث: إلى غير ذلك من الروايات الواردة حول النهي عن التفسير بالرأي، غير أن الذي يجب التركيز عليه شنو؟ هو حرمة والمنع عن التفسير بالرأي. لو شنو؟ لو تحديد ما هو المقصود بهذا المصطلح التفسير بالرأي، ما هو اللي يجب؟ ذاك متفق عليه المسلمين ومستفيض الروايات في منعه، غير أن الذي يجب التركيز عليه هو تحديد مفهوم التفسير بالرأي. ضيف لها المفهوم، فقد اختلفت كلمات العلماء في تفسير هذا الموضوع إلى أقوال ثلاثة. القول الأول: شنو يعني التفسير بالرأي؟ هو تفسير ما لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله، فالتدخل فيما هو من وظيفة بيان رسول الله هذا شنو؟ تفسير بالرأي. مو يظهر من الطبري أنه يخص التفسير بالرأي بتفسير آية القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله، ومن أظهر مصادقه الآيات الواردة حول الفرائض كالصلاة والزكاة والحج، حيث أن أجزاء هذه العبادات وشرائط هذه العبادات وموانعها وأنواعها هي رهن بيان رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الطبري بعد قلنا أن نقل هاي الأحاديث المانعة من التفسير بالرأي، يقول: وهذه الأخبار اللي نقلتها أنا كطبري شاهدة لنا على صحة ما قلناه، هذا رأيه، من أن ما كان من تأويل آية القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وآله أو بنصبه الدلالة عليه، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه. فإذا قال فيه برأيه صار من مصادر التفسير بالرأي، بل القائل في ذلك برأيه حتى وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان. ليش مخطئ؟ يقول لي أن هذا ما تكلم عن علم حتى وإن أصاب. يعني مثلا واحد يجى قال أقيموا الصلاة، يقصد بها أو مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هاي الصلاة الوسطى يا هي، هو قال مثلا صلاة العصر، وردت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة العصر، بس هو ما اعتمد الروايات، اعتمد رأيه الشخصي. حتى وإن أصاب، فهنا نقول عنه أنه مثاب، ونقول أنه مأثوم وفسر برأيه. ليش؟ قال لأنه تجرأ وقال برأيه بدون علم، وصادف أن يكون رأيه موافقا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو للرأي الصحيح الذي يريده الله. نعم، لا ما قاعد ما شرع هو هاي الآية ما شرع من قال الصلاة الوسطى إذا 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 جاب فد حكم هنا شرع بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه لأن إصابته ليست إصابة موقن عالم أنه محق وإنما هي إصابة خارص شنو يعني خارص دائما نسمع متخرص خارص
يعني شاك
بعد لا لا كاذب الخارص أو المتخرص هو الكاذب الذي يحاول أن يجعل هذا الكذب من الحق وإنما هو إصابة خارص وظان والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم أو ما لم يعلم وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بعد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقائل فيما يجب على رسول الله بيانه هذا قائل بمن؟ بما لا يعلم على الله فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جعل الله إليه بيانه هذا القائل شبه قائل بما لا يعلم وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معنى حتى وإن وافق لأن القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم له به شنو تعليقك شيخنا السبحاني يقول هذا اللي قاله الطبري مصداق المن من مصادق التفسير بالرأي زين شنو التفسير بالرأي يقول أحد معنيين أو كليهما اللي راح أذكر واتضح كيف أنه مصداق ولا هذا اللي قال بعدم يعني قال برأي مع عدم الرجوع إلى ما ورد عن النبي هذا شبيه رجع لشروط المفسر ولا هذا اللي قال بشيء ولم يراجع ما ورد عن رسول الله قال وفق أهواء أم لا فإذا هذا اللي ذكر الطبري مصداق لذني القسمين الظاهر أن ما ذكره الطبري من مصاديق التفسير بالرأي وليس هو التفسير بالرأي وليس التفسير بالرأي منحصرا به ويظهر من السيد الخوئي احتمال ذلك المعنى أيضا قال ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي هو الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة الأئمة مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك ولزوم الانتهاء إليه يعني الرجوع الانتهاء الرجوع إليهم فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب ولم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن الأئمة كان هذا من التفسير بالرأي عندكم مثال يحضر في أذهانكم
التفسير بالرأي
أي
ما هي الآيات اللي من تؤول هذا العمى أو
لا يعني مما يجب الرجوع فيه إلى النبي أو الأئمة أو لما بينه النبي أو الأئمة الحادثة مال المأمون حادثة مال المأمون والإمام الجواد سلام الله
عليه
قطع اليد ذول إيش عملوا بإطلاق القرآن ولا من جابوا هذا السارق وحاروا منين يقطعون إيده فهم أول شيء طبقوا عليه شنو والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم بس حاروا بالإيد منين تنقطع فما رجعوا للإمام الجواد أو لما روي عن النبي والأئمة ليعرفوا ما هو مقيد هذا الإطلاق في هذه الآية فلذلك وقعوا في هذا الحيس بيس من جاءهم الإمام تبين لهم أن هذا الإطلاق إطلاق اليد اقطعوا أيديهما لا يقصد منه كل اليد في أي مكان في القصة وإنما يقصد فيه فقط الأصابع ليش؟ لأن أكو آية أخرى تقيد هذا الإطلاق قالت أن المساجد لله وهذا من المساجد فهذا لا يقطع التي يقطع الأصابع شوف الناس قال فإذا عمل الإنسان بالعموم المورود في الواجد في أو العفو الموجود في الآيات أو الإطلاق الوارد في الكتاب، ولم يأخذ التخصيص الوارد عن الأئمة أو عن النبي صلى الله عليه وآله، كان هذا من التفسير بالرأي. هذا هو المعنى الأول للتفسير بالرأي. المعنى الثاني، وهذا كلش واضح، فتشينا عنه كلش هواي، ودائما نذكر الزمخشري. ليش؟ لأن الزمخشري يعني مع تحفته التفسيرية العظيمة والتي لم يأتي أحد بها قبله ولا جاء أحد بها بعده، ظهر فيها الاعتزال جدا، بحيث ألفت كتب فيما في الكشاف من الاعتزال، وحتى علماءهم الأشعرية والمعتزلة وغيرهم يعني عابوا على الزمخشري ما حرفه من 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 آيات كثيرة لكي توافق عقيدة الاعتزال. وهذا المثال واضح في أذهانكم ما كلم الله، كلش واضح هذا. زين، إخضاع القرآن للعقيدة، هذا هو تفسير علمي لمفهوم التفسير بالرأي. هذا المعنى الثاني، إن المراد من التفسير بالرأي هو أن يكون الرأي والعقيدة المسبقة هو الملاك للتفسير. فالمفسر بدل أن هاي مكان إذا يعني بمعنى بدل، إذا تريد تغيرها ماكو مشكلة، بس مو تغير النص يعني، بس هي اكتب فوقها بدل. فالمفسر بدل أن يتجرد عن الآراء المسبقة ويوطن نفسه على ما توحيه الآية حسب الأصول والقواعد، بدل أن يفعل هذا شو يسوي؟ يخضع القرآن لعقيدته ويعرضه عليها، مع أن القرآن حجة الله على خلقه وعهده إلى عباده. فالمفروض شو يصير؟ أن نعرض عقيدتنا على القرآن، لا أن نجعل القرآن دليلا على ما اعتقدنا. مو يعني بما أنه خلينا شيء هو المرجع، فمن نفهم شيء أو نعتقد بشيء نجي نعرض هذا الفهم على من؟ على المرجع. فإذا وافق المرجع، المرجع مو قصدي يعني المجتهد، يعني المرجع الشيء الذي نرجع إليه، فإذا وافق هذا الشيء الذي نرجع إليه نأخذ به ونقول صحيحا، وإذا خالفه فمن الأصل؟ المرجع الذي نرجع إليه. بينما أغلب المفسرين حتى الإمامي، حتى الإمامي يأتي بفكرة مسبقة أنه هاي الآية تدل على الولاية وهاي دليل على الولاية، فما يجي يبحثها بما فهمه هو منها ويطبقها على القرآن أو على عموم القرآن، لا، يجي يخليها هي المرجع ويخضع كثير من آيات القرآن لها. هذا التصرف صحيح سواء منا أو من غيرنا؟ هو هذا المفروض التصرف مع القرآن أم لا؟ المفروض شو يصير؟ هو الأعلى وتعرض عليه الآراء.
شيخ التفسير
العلمي، العلمي
يعني القرآن موجود العلمية،
قلنا يعني كلام سابق، قلنا التفسير العلمي كمنهج كأسلوب في التفسير ماكو مشكلة به، لكن كنت ثبت أمرين. الأمر الأول أن هذا الذي يعني أطبقه من القرآن هذا فهمي أنا، فهو تفسيري وليس مراد الله، هذا أولا. ثانيا وهو المهم، أني لا أقارن كل اختراع علمي أو رأي علمي جديد بأي مستوى من المستويات، سواء كان على مستوى الأطروحة أو على مستوى النظرية أو على مستوى القانون، كلهن أجيب من وين أطبقهن بالقرآن، لا، كون أروح فقط إلى ما ارتقى إلى مرتبة حقيقة أو مرتبة قانون، هذا أجي أطبقه من القرآن على القرآن. ليش؟ حتى خاف يوم من الأيام تنقض هذه النظرية أو هذه الأطروحة، لا، ما يجي نقص على القرآن. يعني هذا أكو بيهم فسروا بعض الآيات، مثلا هجوا على هاي مال وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل، أكو بيهم صاحب تفسير المنار فسر بأنه مرض الجدل. ليش؟ لأن اكتشف أنه الجدل ممكن أن نقل الطيور وغيرها من القضايا هاي، بعدين نقضت هذه النظرية، صاروا شافوا أنه هذا ما ممكن، يعني العلم الحديث هسه نقض هذا اللي اكتشفوه قبل 100 سنة. فهنا هذا الرأي وربط هذه الآية بمرض الجدري راح يسقط هذه الآية أم لا؟ راح يسقطها. فالتفسير العلمي إذا كان يطبق القوانين والحقائق على الآيات لا مشكلة فيه، ومع ذلك لازم ينسب علمه، لأن هذا فهم المفسر لا ماكو شيء. أما إذا نسبه إلى القرآن وأنه يجب أن يكون تفسير هاي وفق هذا صار تفسير بالرأي. لا لا هذا فهمي، فهمته ما فهمته وموافق للقواعد ما عندي مشكلة. أنا طبقت قواعد الحديثية يعني مثلا الآية هاي ما ورد بها حديث، فهي من الممكن أن أبدي بها رأيا ويبقى هذا الرأي شيء ما أنسبه لا إلى معصوم ولا أنسبه إلى الله، أنسبه إلى نفسه وما صار رأي. ليش؟ بقى فهمك. والقرآن منع أن تفهمه أم لا؟ ما منع، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر مو فلا يتدبرون القرآن، فماكو مشكلة افهم ما تشاء من القرآن لكن حاول أن تقيم الحجة على ما فهمت. لذلك وظيفة يعني علوم القرآن ووظيفة قواعد التفسير شنو وظيفتها؟ هي التفسير لإقامة الحجة على الفهم والتفسير، إقامة الحجة. أما الفهم والتفسير هذا مهمة من؟ مهمتي أنا، مهمة فهمي، مهمة اطلاعي على اللغة، مهمة اطلاعي على التاريخ، مهمة اطلاعي على مناهج الحديث أو مراتب علم الحديث أو غيرها. فالفهم مهمتي، أما إقامة الحجة وتصحيح الفهم مهمة علوم القرآن وقواعد التفسير وأصوله، مثل ما مهمة التفكير مهمتك ومهمة تصحيح التفكير مهمتك. علم المنطق وضح؟ فالتفكير فكر براحتك، لكن تفكيرك إذا تريده مستقيم تعال عرضه على اليمن على قواعد علم المنطق، وكذلك فسر القرآن براحتك ما في عنده مشكلة، لكن تفسيرك هذا لا تنسبه إلى الله إلا بعد شنو؟ أن تخضعه لهذه القواعد. فالمفسر بدل أن يتجرد عن الآراء المسبقة ويوطن نفسه على ما توحيه الآية حسب الأصول والقواعد، بدل أن يفعل هذا شي يسوي؟ يخضع القرآن لعقيدته ويعرضه عليها، يعرض القرآن على عقيدته وشوفها موافقة إلها ولا لا. هذا مو صحيح، مع أن القرآن حجة الله على خلقه وعهده إلى عباده فيجب أن يحتكم إليه ويصدر عن حكمه للعكس. إن موقف المفسر من كلام الله موقف المتعلم من المعلم هو الموقف الصحيح. يجي المفسر اللي يتعلم من القرآن ويبني عقيدته على وفق القرآن هو الموقف الصحيح، أما أن يجعل عقيدته أساسا لجر القرآن إلى ما يريد هذا التصرف الصحيح، هو هذا التصرف التفسير بالرأي. إن موقف المفسر من كلام الله موقف المتعلم من المعلم، وموقف مجتني الثمرة من الشجرة يجب أن يتربص إلى أن ينطلق المعلم فيأخذ ما يعطيه ويجتني الثمرة في أوانها وفي إيناعها، غير أن هذه الأدوار تنعكس يا منهج في منهج التفسير بالرأي. تنعكس، يصير المفسر هو المعلم والقرآن هو المتعلم، يصير المفسر هو صاحب الثمر والقرآن جاني الثمر، يصير المفسر هو مطلق الآراء والقرآن ملتقطها. ومن هذه المقولة يعني ومن هذا الطريق وهذا المنهج شنو دعم أصحاب المذاهب مذاهبهم وآراءهم دعمها بمن؟ بالآيات القرآنية. مثل من؟ مثل ما معاوية وفرد أغلب الجبرية إيش قالوا؟ مو أنا اللي صدق عليه، فمو شرط علي أصير أنا خوش إنسان. ليش؟ الله خلاني عليه. شلون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فأنا من آتاني الله الملك، إذن الله خلاني عليكم وأنا بعد أحكم بكم برأيي. ناسوا جر القرآن إلى ما يعتقده هو، مو ما عرف عقيدته على القرآن وشافها صحيحة لو خاطئة، ما شاف إن الأمر إن الأمر إلا لله، لا شاف أجب هاي الآية حتى شنو حتى توافق عقيدته فش طبق طبق المتشابه ليش؟ في قلبه زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ليش؟ حتى يوصل إلى ما يريد برأيه. فهذا من نوع التفسير بالرأي. قال: ومن هذه المقولة دعم أرباب الملل والنحل آراءهم وحججهم بالقرآن، مع أن لهم آراء متضاربة. هم ذول نفسهم اثنينهم، الجبرية والمفوضة، اثنينهم يستدلون من القرآن، مع أنه الأمر هنا مو صحيحة. لا الجبر هو صحيح ولا التفويض هو صحيح، بس هم اثنينهم يستدلون من القرآن. دول اثنينهم ذول الرأيين متضاربين أم لا؟ ها؟ وحججهم بالقرآن أن لهم آراء متضاربة، مع أن لهم آراء، والقرآن لا يعترف إلا بواحد منها، أو قد لا يعترف بهما اثنينهم، شلون الجبر والتفويض؟ وما ذلك إلا لأنهم يصدرون عن التفسير بالرأي ولا يحتكمون إلى القرآن، بل مكان عرض عقيدتهم على القرآن يعرضون القرآن على العقيدة ويطبقونه عليها. هذا المعنى الثاني من يا معاني، من معاني التفسير. هذا وين نخليه من ذلك؟ يا قسم من القسمين ذنهم بكرام، حسب الهوى، حسب ما يهوى قلبي، حسب ما تهوى عقيدتي، حسب ما يهوى عقلي. وضح؟ أخضع. المعنى الثالث والأخير: تفسير القرآن بغير الأصول الصحيحة، اللي هو فاضل. من تترك الأصول الصحيحة، ثاني اللي ذكرها المصنف العشرة أو غيرها، ناش راح يصير؟ هذا ما حكم إلى قواعد وأصول. ليش؟ كل علم، كل علم، خلي مو كل علم، كل عمل، كل عمل له طرق وله أصول وله قواعد. أذكر لك أبسط عمل يقوم به أجلكم الله حتى الحيوان، اللي هو الأكل والشرب. الأكل والشرب له أصول وقواعد وطرق أم لا؟ فاللي خالف هاي الأصول والقواعد والطرق، هذا وافق الطريق الصحيح أم خالف؟ المشي، من واحد الطريقة الطبيعية للمشي له أصول وقواعد المشي ولا؟ أنه تمشي على رجليك وتمشي باستقامة وتمشي مثلا بأي سرعة تريدها حسب الحاجة. فاللي يدور ظهره ويمشي، أو اللي يمشي على إيديه، هذا بعد اتبع الطريق الصحيح له. فكذلك في علم، في أي علم، بالفيزياء مثلا، سر مثلا تجيب المواد الكيميائية وتجري عليها يعني تجارب كيميائية، لو هذا من مهمتنا، مهمة علم الكيمياء مو مهمة علم الفيزياء. بالرياضيات يصير مثلا تجيب أدوات علم الهندسة وتطبقها بالرياضيات، ما يصير. فكل علم له أصوله وقواعده، وكذلك علم التفسير له أصوله وقواعده. واحدة من أصوله أن المفسر يجب أن يتحلى بمجموعة من الشروط، وأن المفسر حتى لا تحلى بهذه الشروط يجب أن يتبع مجموعة من القواعد. فإذا المفسر أو من أراد التفسير لم يتحلى بهذه الشروط ولم يمتلك المؤهلات، أو امتلك بعضها وترك بعضا، وعندما جاء إلى ضوابط أو قواعد التفسير طبق بعضها وترك بعضا، صار هذا معمل لرأيه في الموضوع لنا، خالف كما خالف اللي يمشي لورا لنا. هل هذا كل أنت أخذ من هذا الخمسة ومن هذا العشرة صار عندك 15، أو هذان الخمسة موجودات العشرة لا ما موجودات؟ خلي شروط التهمية. لا مو رأي. لا أكو شيء مقبول، يعني مثلا هسه محمد عبده من أدخل شرط من شروط التفسير لم يسبقه إليه غيره. شرط من شروط المفسر عند محمد عبده شنو؟ الاطلاع على التاريخ. هذا ما ذكره واحد من أصول التفسير أو من شروط المفسر. هذا الشرط مقبول أن يجعل في العملية التفسيرية أم لا؟ شو تقولون؟ العقل والاستعمال يقبل قبول ولا لا؟ ليش؟ لأن بعض القضايا متوقفة عليها على المعرفة التاريخية. فمن الجعل من شروط المفسر إذا أراد أن يفسر قضية متوقفة على التاريخ يجب أن يطلع على التاريخ هذا مقبول للشرط أم لا، حتى وإن كان هو رأي لشخص لكنه موافق للقواعد العمومية للعلم. هذا مثل ما يجي هسه واحد بعلم الفيزياء شو يقول؟ يقول يجب على الفيزيائي أن يجري التجربة في الهواء الطلق بالجو الطبيعي، مو يعني أجواء التجربة يجب أن تكون طبيعية. ليش؟ حتى يكتشف ما يعني ما يعني النتيجة الطبيعية اللي تحصل على ضوءها. هذا الشرط مقبول موافق لأصول هذا العلم أم لا؟ واضح؟ فحتى وإن ذكروا يعني هاي أصول التفسير أو قواعد التفسير أو شروط المفسر هي آراء شخصية لبعض المفسرين أو لبعض العلماء، لكنها جاءت لكي تحدد طريقة التفسير أم لا، ومقبولة في هذا المجال أم غير مقبولة، فمقبولة تؤخذ ولا تحسب إلى هذا الشخص اللي جابها، وإنها تحسب إلى من؟ تحسب إلى العلم لكن كان مغفول عنها وهذا انتبه له اكتشف، فهي من أصول العلم غير المكتشفة كشف عنها شخص. قال التفسير الثالث المن من معاني التفسير بالرأي أو لمصطلح أو لمفهوم التفسير بالرأي. قال المصطلح الثالث أو التفسير الثالث لمفهوم المصطلح العفو التفسير بالرأي هو تفسير القرآن بغير الأصول الصحيحة. تفسير القرآن بغير الأصول والقواعد التي يتوقف التفسير عليها من مقولة التفسير بالرأي، فإن التفسير كل كلام إلهي أو غير إلهي إلى شنو؟ إلى شروط وأصول، له أصولا أصول لا يعرف المراد من غيره إلا في ظلها، وقد عرفت تلك المقدمات عند البحث فيما يهم المفسر. وقد أريد الوجهان يهن اللي هو إخضاع الرأي أو التفسير بدون الأصول. وقد أريد الوجهان من الروايات الناهية عن التفسير، هاي الروايات اللي قريناها مثلا إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، هاي ممكن أن تريد هذين الأمرين اللي هو أنه لا تفسر بهواك ولا تفسر بدون الرجوع إلى القواعد والأصول أم لا؟ ممكن ولا. وهكذا من ما آمن بي من فسر برأيه كلام، ممكن أن يراد أن ذلك المعنيين أم لا؟ هذا وهذا. وممكن أن يراد واحد من عدن أم لا؟ ممكن هم، لكن الأكمل أنه شنو؟ إرادة اثنين. وقد أريد الوجهان اللي هن إخضاع القرآن لهواه أو إخضاع تفسير القرآن بدون الرجوع إلى القواعد والأصول. وقد أريد الوجهان من الروايات الناهية عن التفسير بالرأي، وقد اختارهما أو ضيف لها أو أحدهما لفيف من المحققين. نذكر ما يلي منهم مثلا القرطبي، القرطبي متوفي 671، قال بعد نقل روايات ناهية عن التفسير بالرأي إيش قال حتى يبين لنا أنه هاي الروايات يفهم منها ذلك المصطلحين، إن النهي في هذه الروايات يحمل على أحد وجهين. إذا القرطبي منين؟ ممن يقول أن التفسير بالرأي هو أحد هذين القسمين مو كليهما، واضح؟ بينما بالعاشور يقول كليهما، أسراه الكرنياف يقول كليهما. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى 671 بعد نقل روايات ناهية عن التفسير بالرأي قال إن النهي في هذه الروايات يحمل على أحد وجهين. الأول لعن الله الأول أن يكون له في الشيء أو في الآية رأيه الخاص وبحسب هواه وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لما يلوح من القرآن ذلك المعنى. أعطيكم مثال، ابن الجنيد من علماء السنة متوفى بال 390 ما أذكر، لكنه في القرن الرابع الهجري متوفى. ابن الجنيد كان عامي، كان سني، فتشيع. جيد؟ ابن الجنيد مباحث الخمس ما كتب به. من كتب بالفقه مباحث الخمس ما كتب. ليش؟ هو يقول أنا ربيت على أن الخمس هو بدعة من بدع الإمامية، وربيت على أن الخمس لا يكون إلا خمس الغنيمة الموجودة في الحرب، وليس كل غنيمة، وليس كل تجارة، وليس كل عمل. فمن أجي أريد أبحث مباحث الخمس والعامل ولي الآية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسة، يقول هاي نفسي تنزع إلى هذا الرجل. يا هو أن الآية واضحة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسة. غنمتم لفظة الغنيمة وين تقع؟ في الحرب. فيقول هواي ونفسي يميل مع هذا، مع هذه، فلذلك أنا ما أبحث. ليش؟ لأن خاف يغلب علي هوى. فهنا المفسر مرات يكون عنده هوى في موضوع، مثل ما سمعنا عندنا هوى في أن نجعل كل آية فيها مدح وين؟ في أهل البيت نجعل، مو؟ فمن أجي هذا الهوى عندي حتى وإن كانت الآية يعني ما بها دلالة على هالموضوع هذا، لكن أنا أصرفها بأي وسيلة حتى توافق هواي. هذا صار تفسير بالرأي أم لا؟ واضح لنا؟ وضحنا شلون يقول أكو ميول عند المفسر يجذب الآية نحو هذه الميول. واضح؟ كل الأخوة واضح عندهم؟ شيخ عامر واضح؟
عطف القرآن على مشروعية
على رأيه. هسا أعيد هاي العبارة مال القرطبي، قال إن النهي عن التفسير بالرأي يحمل على أحد وجهين. الوجه الأول أن يكون له في الشيء رأي، هوى، اتباع، ميل، يكون إله في هذا الموضوع إلى رأي. من يجي للآية شي حاول جب. أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه أو تربيته أو غير شيء، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه. ليش؟ ليحتج على تصحيح غرضه. يقول شبل هاي القرآن هو قاعد يقول، إذن رأي هذا اللي أنا أميل له صحيح لو مو صحيح؟ فهو أنا ما فسر القرآن بهذا الرأي لأنه هو الظاهر من الآية. اي فوش قلنا وقد اريد من الوجهان اللي هو هذا اصلاع العقيدة، بس احنا ما خليناها العقيدة اي ميل. العلماء ذكروا يعني من تفاسيرهم للتفسير بالرأي انه اخضاع للعقيدة. المصنف هنا او غير من العلماء يقولون ليش العقيدة؟ اي رأي هو اخضاع القرآن له، هذا شو يصير من التفسير بالرأي؟ أن يكون له رأي في الشيء وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه. وكان يقول أنه القرآن ذكر ما مثل ما هذا كوك، هذا أبو الكوك، هو شوف أنه أو هذا أبو الأوتي، هو شوف أنه القرآن ذكر مو؟ فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لما يلوح له من القرآن، يقول وإن كان هذا ما ظاهر من القرآن لكن هو يوديه إلى لولا الكوك مذكور من القرآن، وين مذكور؟ هاي وترى كوك قائما. وهذا النوع يكون تارة مع العلم، مع يعلم أنه هذا ما موجود لكن هو شنو يلوح عنق الآية، ومرة لا هو فقير يعني على فهم البسيط. يجي مثلا أم موسى قرأ وش اسمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، يعني هذا القرآن قاعد يسمي أم موسى، فإذا أم موسى شو اسمه أن أرضعي، فهم بسيط يعني. وأكو واحد لا يعلم إنه هذا مو اسم أم موسى لكن يحاول أن يجعل، ها لا هذا عمل ذاك جنة. وهذا النوع يكون أولا هاي تارة وتارة ثانية رقمهم، وهذا النوع يعني حرف القرآن إلى رأي وهو شخصي، تارة يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، وهو يعلم أن ليس المراد من الآية ذلك، ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه. وتارة يكون مع الجهل ما يدري، بس هو هذا فهم سطحي وما احتكم إلى قواعد ولا احتكم إلى روايات ولا إلى أقوال العلماء. وتارة يكون مع الجهل، وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر برأيه، أي رأيه حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. إذا ما عنده رأي مسبق بالموضوع ما راح يفهم هذا الفهم. الوجه الثاني يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.